الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير. وسنبدأ بحول الله عز وجل وقوته تفسير سورة المائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول واحدها حرام، فبما نقضه لنقضيه الذي كتب الله جعل الله تبوء تحمي دائرة دولة. وقال غيره: الإغراء التخطيط، أجورهن مهورهن، المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي منه، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال ابن عباس: مخمصة مجاعة، ومن أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حيا الناس منه جميعا شرعة ومنهاجا سبيلا وسلسا.
نعم، هذا بنسبة المفردات أو بعض المفردات التي وردت في سورة المائدة بصفة إجمالية. فقال: حرم واحدة، واحدة حرام، وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون، فواحدها حرام، فبما نقضهم، أي قال بنقضهم التي كتب الله جعل الله، فالكتابة هنا قدرية، تبوء تحمل دائرة. دائرة دولة. قال غيره: الإغراء التصديق، أجورهن مهورهن، المهيمن الأمين، القرآن أمين على كتاب الله عز وجل. عندك كلام سفيان فين؟ وقال سفيان: هذا جعله في التبويب. قوله: وقال سفيان. نعم، وقال سفيان اللي انت قرأته الآن هذا في نعم. وقال سفيان: ما في القرآن أي أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإيه والإنجيل. نعم، وقول من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حيا الناس منه جميعا شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. طيب، هذا واضح. كلام سفيان رحمه الله تعالى، يرحمك الله، ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم. هذا كلام سفيان رحمه الله تعالى. ما وجه كون هذه الآية شديدة مع أن الخطاب فيها لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل لأهل الكتاب؟ كيف تكون شديدة على سفيان مع أن الخطاب لأهل الكتاب؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: يعني أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس على شيء، ومقتضى أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع، ولأجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرها. ويحتمل أن يكون هذا مما كان على أهل الكتاب من الإصر، لأن الله عز وجل جعل عليهم الآثار وخففها عنه. قد روى ابن أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خاص، فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال: بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه، فأنا أبرأ مما أحدثتموه. قالوا: فإنا نتمسك بما في أيدينا من الهدى. هم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ يريدون إلزام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلى، أيوة نعم، أزعم أننا على ملة إبراهيم وأؤمن بما في التوراة وأشهد أنها حق. قال بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبرأ مما أحدثتموه. قالوا فإننا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم إيه من ربكم. وهذا يدل على أن المراد بما أنزل إليكم ربكم أي القرآن، يبقى لابد أن تؤمنوا بالقرآن. وأصلا هم لو أمنوا بما في التوراة لوجدوا أن التوراة تدلهم على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أمنوا بما في الإنجيل لعلموا أن الإنجيل إنما يدلهم على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم كتمتم ما أمرتم ببيانه، كتمتم ما أمرتم ببيانه. وإلا هم لو أمنوا بالتوراة والإنجيل حقا لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة تدل على ذلك ولأن الإنجيل يدل على ذلك، الإنجيل يدل على ذلك، ويبشر برسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل على لسان عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يبقى هؤلاء ما أمنوا بذلك. وهذا يدل على أن المراد بما أنزل إليكم ربكم هو القرآن. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى في الآية التي قبلها: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، إلى قوله: لأكلوا من فوقهم الآيات. فهذه الآية رد على أهل الكتاب الذين قالوا إن نؤمن بما بين أيدينا طالما أن الله عز وجل أمرنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب احنا نتبع ما أنزل إلينا من ربنا بالتوراة والإنجيل ونؤمن بهما كما قال سبحانه وتعالى: حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فرد عليهم بتمام الآية: أكملوها وما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن. فالمراد بما أنزل إليكم من ربكم في هذه الآية هو الإيه؟ القرآن. وأيضا حتى لو لم ينزل وما أنزل إليكم من ربكم، وكان الخطاب لكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل، فإن التوراة والإنجيل فيها البشرى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم تقيمون التوراة والإنجيل بحق سوف تكونوا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل قال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طب يعرفونه منين يا إخواني؟ يعرفونه منين؟ يعرفونه من التوراة والإنجيل، ولكنهم كتموا ذلك. والله عز وجل يقول: كما تعرفون أبناءكم كما تعلمون أبناءكم. أظن ممكن الواحد يسهو ويغفل عن أي شيء إلا أولاده، لا يمكن يغفل عن معرفته. فهم كذبتهم بالتوراة والإنجيل. ولهذا الذين أنكروا نبوته صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصلا كفرة بما بين أيديهم من التوراة والإنجيل. كما أن كل من كفر بقاعدة حق فإنه كافر بكل قواعد الحق، لأن قواعد الحق يسلم بعضها لإيه؟ إلى بعض. فلو أمنت بحق وأردت من الناس أن يتحكموا إليه وأنت على باطل، فاعلم أن هذه القاعدة مما يرد عليك، لأن الحق ملة واحدة، الحق ملة إيه؟ واحدة. ولا تجد أهل الأهواء لا يثبتون على قاعدة، لا يثبتون على قاعدة قط. لو أتوا بقاعدة حق يظنون أن هذا مما ينفعهم ويستدلون بها في موضع، فإن نفس القاعدة تهدم جميع أصوله، تهدم جميع أصوله. زي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأشاعرة، فقد ألزمهم حينما ردوا على المعتزلة بإثبات الصفات السابع وقالوا الدليل دل على ذلك وكذا، ألزمت الأشاعرة بالإيمان بجميع الصفات، لأن الأصل الذي به آمنوا بالصفات السابع هو الذي يدل على سائر الصفات، وعليه لما حرفتم سائر الصفات لازمكم وعطلتموها وقلتم لا نؤمن ولا بسبع لازمكم أن تهدموا السبع. فإن كان عندكم حق تثبتون به بعض الحق أو قاعدة تثبتون بها بعض حق فاعلموا أن هذه القاعدة هي نفسها قاعدة إثبات جميع الحق، وإلا عاد كتمانكم لسائر الحق على ما أثبتتموه بالإبطال. ولهذا تفطن إلى هذه المسألة. وأنت تتصور مذاهب أهل الضلال دائما، إذا أردت أن تتصور مذهبهم يبقى لابد أن تتصور إن كان عندهم حق على أي قاعدة بنوا عليه، ثم تلزمهم بهذه القاعدة، تلزمهم بهذه القاعدة التي بنوا عليها الايه، التي بنوا عليها قاعدتهم. طيب، يعني مثلا لو قال لا انتم تعتمدوا على حديث ضعيف مثلا، والحديث الضعيف لا يعمل به هنا وكذا وكذا الى اخره، طيب كويس اثبتوا على هذا، ها يبقى اذا الحديث الضعيف لا نستدل به، مع ان ما عندنا من الحق لم يثبت بالضعيف فقط، انما ثبت باصل صحيح. لكن تعال بقى، ما عندك أنت من باطل إنما استدللت على باطلك بحديث الضعيف، فطالما قعدت قاعدة رد الأحاديث الضعيفة فلترد هذا ما عندك هذا. تمام تمام، يبقى هذا أمر، وده من القواعد العظيمة جدا التي استعملها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما كان يرد على الفرق المخالفة، كان يأخذ من كلام هذه الفرقة ما عندها من حق ثم يلزمهم بها، يلزمهم بهذا أن يسير هذا الأمر مضطردا في سائر منهجكم، وإلا عاد على منهجكم بالإيه؟ بالبطلان، وإلا عاد على منهجكم بالبطلان. ولهذا حينما تكلم أهل الباطل أيا كان بقى، صوفية أشاعرة جهمية معتزلة جماعات متنوعة، انتبه انظر إلى ما عندهم من الحق في أي شيء، مثلا في أي شيء انظر إلى هذا ثم ألزمهم بهذه القاعدة من قواعد الحق التي إيه؟ التي عندهم. طيب، فسفيان ماذا يقول؟ يقول ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فعلا هذه الآية من أشد ما يكون لمن تدبرها وعقلها. ولهذا سفيان ينقل إلينا تصوره وإحساسه، لستم على شيء حتى تقيموا، معلوم أن الإقامة تكون إقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى به، إن لم يقم الإنسان التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من القرآن، إذا لم يقم الإنسان الحق إقامة صحيحة، إذا لم يقم الإنسان بالقرآن فليس على شيء. ولهذا قال ابن حجر أي من لم يعمل بما أنزل في كتابه فليس على شيء، فليس على شيء. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون ببعض إيه؟ الكتاب ويكفرون ببعض. طب لماذا لم يشفع لهم إيمانهم ببعض ما في الكتاب؟ لماذا الله عز وجل عاب عليهم أنهم أمنوا ببعض وكفروا ببعض؟ لماذا ما قال الله سبحانه وتعالى أنتم قوم عندكم حسنات وسيئات، وأننا نقبل ما عندكم من حق ونرفض ما عندكم من باطل، وبالتالي تكونون قوما يعني يحكم عليكم بهذا؟ إنما ماذا قال الله عز وجل؟ يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، خزي بحد، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى هذا بالعكس، هذا يمتن ويمكن أنكم أهل زيغ وضلال، وإلا مقتضى ما عندكم من الحق يوجب الإيمان بجميع الحق. ولهذا لست من الصادقين، لست من الصادقين إذا كنت تؤمن ببعض الحق وتكفر بإيه؟ ببعض. وأنا بقول لك القاعدة دي انتبه لها، دي من القواعد برضو الكلية جدا في فهم منهج أهل الأهواء والبدع ومن ينحرف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تعلم جيدا أنه ما عندهم من حق فإنه يهدم بما يؤصلونه من باطل. أدي واحد. اثنين، أنك لو فقهت ما عندهم من الحق وتصورته فإنه يمكن أن ترد على باطلهم بالحق الذي اعتقدوه وآمنوا به، لأن الحق ما تضارب. وهذا السر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال إيه؟ قال: وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي به الخصم أن أقلبه ليكون دليلا عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. ألا ليه شيخ الإسلام بقول كذا؟ أنت الآن هتجيب دليل على الباطل عندك، تعال هذا الدليل طالما أنه ثابت من القرآن وهذا ثابت قطعا أو من السنة الصحيحة، أنا ملزم أن أقلبه عليك، مش بس أن أنا أقول لك أنت أخطأت في استدلالك، لا، ده سوف يكون دليلا على الإيه؟ على الذي أريد لا على الذي تعتقد. وإحنا مثلنا لكم بهذه الأمثلة كثيرا كيف كانت هذه القاعدة قاعدة منسجمة وقاعدة إيه؟ وقاعدة صحيحة وقاعدة صحيح. زي مثلا قلنا كقول تبارك تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدركه الإيه؟ وهو يدركه الأبصار. فهم يستدلون بها على نفي الرؤية، والآية فيه إثبات الرؤية. هم يستدلون على نفي الرؤية: لا تدركه الأبصار، أي لا تراه، لا ترى الأبصار. ونحن وهذا تفسير ما يصح إذا قصد به نفي الرؤية في الآخرة. ونحن نستدل عليهم بنفس الآية: لا تدركه الأبصار، بأنه فرق بين الإدراك والرؤية، وأن نفي الإدراك دليل الرؤية، إذ لو كانت الرؤية منفية لقال الله عز وجل: لا تراه الأبصار. وحينما ينفى الأخص يدل على إثبات الأعم، وإلا لو كان الأعم منفيا وهو يتضمن في طياته الأخص لقال الله عز وجل: لا تراه الأبصار، وبالتالي لا تدركه. إنما التنبيه على عدم الإدراك دليل على إثبات الإيه؟ دليل على إثبات الرؤية، أي أنكم سترونه من غير إدراك. واخد بالك؟ يبقى قلبت الآية لتكون دليلا إيه؟ عليه. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فقالوا: هذا دليل على عدم الرؤية، لأن الله قال لن تراني، ولن للنفي المؤبد. فرد أهل السنة أن الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيه. كيف ذلك؟ لأن موسى عليه السلام لو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها، إذ هو نبي الله وكليمه ويعلم الجائز على الله عز وجل من غيره. ولكن لما خفي عليه رؤية الدنيا وطلب من الله عز وجل أن يراه، قال الله سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى إذن هذا دليل على إيه؟ على إثبات الرؤية من طلب موسى عليه السلام، إذ موسى لا يطلبه مستحيلا. يبقى انتبه لهذه القاعدة بارك الله فيك، أنا لا أريد أن تستهين بهذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ينتع السنة ينتع البدعة، ينتع الباطل ينتع الحق، ماذا بعد الحق إلا نص ونص والضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن أجل هذا قال البربهري: ولا يكون الرجل أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة إيه؟ لستم على شيء، تاخد لي حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا وتقول والله وطلبني بالموازنات. لا لا لا، من الذي قال هذا؟ الله عز وجل هو الذي قال هذا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سلف الأمة. معلوم أن أهل البدع ما في فرقة جمعت كل أصول البدع، إنما هذا عنده أصل وهذا عنده أصل وهذا عنده أصل وهذا عنده أصل وهذا عنده أصل وهكذا. القدرية، الجبرية، الأشاعرة، الجهمية، الممثلة، وهكذا، الخوارج، الروافض، الصوفية، كل طائفة من هذه الطائف إنما اقتسمت ضلالا إيه؟ ضلالا معينا، اقتسمت ضلالا معينا. وليس باللازم أن يجتمع في الإنسان خصاله البدعة حتى يكون مبتدعا، لكن من اللازم أن تجتمع فيه خصال السنة حتى يكون سنيا. تاني الحتة الأخيرة دي: من اللازم أن يجتمع في الإنسان خصال السنة لكي يكون سنيا عند الإطلاق، وليس من اللازم أن تجتمع أصول البدعة في المبتدع، بل يكفي الأصل الواحد في أن يخرجه من السنة إلى البدعة. يبقى ايه الفرق يا عبد الغفار بين الاثنين؟ ليس يلزم ان تجتمع فيه خصال الايه؟ البدعة. تمام؟ ده بناخده منين يا كمال؟ لستم على شيء. نفي بعدين نكرة، نكرة في سياق النفي تدل على الايه؟ لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما زالك مربكم. اقول لكم على حاجة تسهل المسألة ديت في الفهم. رجل قام صلى 4 ركعات، صلى صلاة بوضوء وخشوع وكل شيء، وترك ركوع الركعة الرابعة عمدا، يصح من صلاته 3 ركعات ونص ويبطل النص؟ إباهته الفرض الجاي ولا تقضي نص ولا ايه؟ لستم على شيء. اسهلها لك كمان اكتر. القاعدة المعروفة عند اهل العلم وهو انه اذا عاد البطلان الى شرط او ركن العبادة، اذا عاد النهي الى شرط او ركن العبادة عاد على العبادة كلها بالبطلان، واذا تعلق بخارج عنها عاد الى خارج عنها صحة العبادة مع المخالفة لهذا الشرط. يبقى لو عاد النهي الى اصل المنهج عاد على بطلان على المنهج بالبطلان كله، وبالتالي لو خلفت في اصل واحد واخد بالك عاد على المنهج بالبطلان. ليه؟ يعني لست سلفيا. وان كنت ما قلته من حق في هذا فهو يقبل لكونه حق منفصل. اما انت رجل سنة ولا رجل بدعة في اصل، لو انخرم منك هذا الاصل وهو من ركن المنهج او شرطه عاد على المنهج كله بالبطلان. خلاص. وان كان الركوع في حد ذاته، وان كان انت اللي قرأته من الفاتحة في الركعة الاولى، واذا كان اللي انت قرأته من التشهد في الاوسط هو مقبول من جهتي ان هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحة العبادة او عدمها، صحة المنهج او عدمه امر اخر. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والايه والانجيل. لكن اذا كان هذا الشيء الذي وقعت فيه مما يخالف المنهج، شوف حد يا شوي، اذا كان هذا الشيء مما لا يعود على المنهج بالبطلان وانما هو لامن خارج من المنهج، زي رجل سنة يخطئ في خطأ، هذا الخطأ الذي اخطأ فيه انما اراد الحق ولكنه ايه اخطأ سبيلا، لكن التقعيد موجود. فهذا اذا اخطأ في فهم دليل وهو يريد الحق، اخطأ في فهم دليل وهذا ان شاء الله لا يعود على اصل ببطلان، اذا اخطأ في فهم دليل فان هذا لا يخرج عن كونه رجلا من ايه من اهل السنة. كما ان الانسان لو سهى في صلاته، لو انه اتى بشيء في صلاته وقد اخطأ وهو لا يعلم انه هذا من سنن الصلاة او من واجباتها، زي الرجل فان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي صلاة فقال ارجع فصلي فانك لم تصل، وعاد ارجع فصلي فانك لم تصل، ولم يأمر بإعادة ما مضى صلى الله عليه وسلم، لكنه ابطل الصلاة الايه ابطل الصلاة الحاضرة. يبقى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم ايه وما انزل اليكم من ربكم. يبقى الرجل يكون من اهل السنة اذا اجتمعت فيه خصال الايه السنة. طب خالف، نشوف بقى المخالفة دي تعود على المنهج كله بالبطلان ولا المخالفة دي تبطل في نفسها والمنهج قائم، اللي هو بقى احنا بنقول الفرق بين مخالفة الرجل من اهل السنة ومخالفة الرجل من اهل البدعة، بل بين مخالفة الرجل من اهل السنة وموافقة الرجل من اهل البدعة. فإن صاحب البدعة لو وافق السنية في مسألة لا ينقل ذلك إلى رجل سنة، وإن صاحب السنة لو وافق أهل البدعة في مسألة فإن ذلك لا ينقله ليكون من أهل الإيه البدعة. افهم هذا هديت، واخد بالك؟ فإن هذا من الأمور الإيه المهمة جدا في فهمها، وهذا معنى لستم على شيء تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل لكم من ربكم. وعلي لو صدق أهل الكتاب في نسبتهم لإبراهيم، في نسبتهم لأخص أنبيائهم موسى وعيسى، لو صدقوا في ذلك في هذا الأصل لكانوا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تنازعوا في إبراهيم كان يهوديا، لا كان نصرانيا، ماذا قال الله عز وجل؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من الايه مش انا سلفي، لا انا سلفي، لا انا لسلفيتي انا، وهذا يقول انا سلفيتي كذا، كل انا السلفي وده السلفي. واخد بالك؟ ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. يبقى اولى الناس بالحق مين؟ للذين اتبعوه. تعال يا سلفي، ليس بالانتساب، تعال يا سلفي، انت اتبعت القواعد، انت اتبعت المنهج، انت سلفي. ولو قال الناس عنك جميعا بانك ضال مضل، كما قالوا على اهل السنه، يا حشويه، يا ناصبه، يا ممثله، يا كذا يا كذا، وهذا ما اضرهم لانهم على الاتباع. لكن لا ينفعك ان يقول الناس لك جميعا انت سلفي اذا لم تكن متبعا لمنهج الايه، لمنهج السلف. ان اولى الناس ابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين ايه، والذين امنوا. يبقى المساله ليست بالايه يا اخواني، بالانتساب، وانما المساله بالاتباع، وان كان الانتساب مهما، لكن انتساب اجوف ما يصلح، انتساب ايه اجوف ايه ما يصلح. نعم
شيخنا، مثل قول الله قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم، لا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها،
نعم كمثل حمالي، نعم نعم نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اليوم اكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس: المخمصه مجاعه. قال: حدثني محمد بن بشار، حدثني عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن قيس عن صالح بن شهاب، قالت اليهود لعمر: انكم تقرؤون ايه لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: اني لا اعلم حيث انزلت واين انزلت واين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت. يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم، يعني هذا ما كان في تفسيرها. قالت حيصرخ بن شهاب: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرون آيات لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. آية واحدة هذه، لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان: كان يوم الجمعة أم لا، وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم. وجاء الجزم طبعا في رواية أخرى أنها كانت يوم الإيه، يوم الجمعة، نزلت يوم الجمعة وهو قائم بعرفة، وقائم بعرفة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد تقدم في كتاب الإيمان بيان مطابقة جواب عمر للسؤال، لأنه سأله عن اتخاذه عيدا فأجاب بنزوله بعرفة يوم الجمعة. وهذا من فقه عمر. ليه يا أخواني؟ لأنه اجتمع لنا إيه؟ عيدان، عيد الجمعة وعيد إيه؟ وعيد عرفة، عيد عرفة وعيد الجمعة، يعني أن هذا اليوم اجتمعنا فيه اجتماعا عظيما يجتمع فيه أهل الإسلام من شتى البقاع. ومحصله أن في بعض الروايات: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، يعني جاء في بعض الروايات أن عمر قال إيه: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، اللي هو يوم الجمعة ويوم عرفة. هذا يوم الجمعة يسمى يوم عيد أيضا، ولكنه إيه، ليس العيد الخاص المعروف زي عيد الفطر وعيد الأضحى، وإنما سمي عيدا لاجتماع الناس فيه على صلاة الجمعة ولفضله. قال الكرماني: أجاب بأن النزول كان يوم عرفة، ومن المشهور أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد المسلمين، فكانه قال: جعلناه عيدا بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتعبد فيه. قال: وإنما لم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزول كان بعد العصر، ولا تحقق العيد إلا من أول النهار، ولهذا قال الفقهاء: إن رؤية الهلال نهارا تكون الليلة المستقبلة. على كل هذا في تكلف، ولهذا قال ابن حجر نعم. والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغني عن هذا التكلف، يعني الكرمان عاوز ينقل الايه، العيد اللي هو عيد وهو العيد الأكبر، عايز ينقله إلى عرف، على اعتبار بقى أن الآية ما نزلتش لبعض العصر فأدركوا هذا فكان يوم العيد. طب وليه التكلف ويوم عرفة يوم عيد؟ بل من أعظم الأعياد، حيث إن الله عز وجل يعتق فيه. لكن مش لازم يكون كلمة عيد بالمعنى الشرعي، لا لو عيد في الفطر وعيد الإيه وعيد الأضحى، وإنما هذا الاجتماع كله. ولهذا قال العلماء من أسباب عدم صلاة الحجاج صلاة العيد أن صلاة العيد يغني عنها الاجتماع على الجمرة لرمي الجمرة الكبرى يوم العيد، فكان الجامع بينهما إيه؟ صلاة العيد بنجتمع جميعا لأدائها. طيب وجمرة العقبة بعد شروق يوم العيد يجتمع الناس جميعا لرميها، فأغنى هذا عن إيه؟ عن ذاك. ولهذا أهل الموقف أهل الحج لا يصلون عيدا ولا يصلون إيه؟ ولا يصلون جمعة، فإن هذا الاجتماع الأعظم الذي عندهم يفوق كل إيه؟ كل اجتماع. ولهذا أوسع اجتماع للمسلمين اجتماع الحج، ولهذا ده كان اجتماع ايه عمري بالنسبة للأفراد. يعني انا بروح السنة دي غيري بيروح السنة الجاية، وصحيح بيتكرر كل سنة، ولكن بالنسبة لي قد يكون الاجتماع الايه العمري، انما اجتماع العيد اجتماعان سنويان، وده اعظم من اجتماع الجمعة اللي هو كل ايه اسبوع، واجتماع الجمعة كل اسبوع اعظم من اجتماع الجماعة اللي هو كل ايه كل يوم. فعندنا يا سبحان الله، يعني أعمق حاجة شيخ إسلام في ديننا الاجتماع، يعني الاجتماع ده مراد مقصود، لهذا تلاقي داخل فين في العبادات، وإحنا بنتربع على الاجتماع كل يوم كل يوم، مش اجتماع بقى على مادة الطعام وبس، لا والعيلة والبتاع، لا خلي بالك الاجتماع التعبدي ده أنت متربع عليه 5 مرات في اليوم، وبعدين يجي يتأكد أوسع كل جمعة. ولهذا تغلق مساجد المسلمين يوم الجمعة إلا المسجد الجامع، وليس من السنة أن تتكرر الجمعة في البلد بلا داعي، عشان نتمرن على اجتماع إيه؟ أكبر يصحبه ذكر، فاسعوا إلى ذكر الله اللي هو الجمعة الخطبة، فنجتمع فيحصل من التآلف ما لا يحصل فين في الجماعات. ده مسجد زاوية فيه 4 بيصلوا جماعة، وده مسجد بيصلي فيه صف، وده مسجد بيصلي فيه 5، لكن إذا كان يوم الجمعة ما ينفعش يبقى المسجد ده فيه 5 والمسجد ده فيه 10، إنما نجتمع إيه جميعا. ولهذا السنة أننا في يوم الجمعة نجتمع في المسجد، بل بعض الفقهاء شدد في هذا وقال ببطلان الصلاة التي تتأخر عن صلاة الإمام وهي الصلاة التي يأذن فيها الإمام. يعني المسجد مثلا أنا عندي مسجد في هنا ومسجد أوقاف على السنة، يبقى إذن أي مسجد بعديه هو ده مسجد الإمام، أي مسجد بعديه تبقى الصلاة باطلة. هذا قول قوي عند الفقهاء، واخد بالك، وتعد الجمعة كل الحاجة. وهذا طبعا كلامهم إذا كان إذا لم يكن للإيه يعني مسألة مش سهلة، مسألة مش سهلة، وإن كان القول طبعا بالبطلان، يعني هذا قول لا نجرؤ عليه، ولكن نقول نريد أن نؤكد أن السنة هذه سنة تتأكد جدا جدا جدا. طيب فيبقى الاجتماع اليومي 5 مرات، تتدرب 5 مرات على هذا الاجتماع، ثم يأتيك الاجتماع الأسبوعي وهو الجمعة، ثم يأتيك الاجتماع السنوي في عيدين، كل 6 أشهر، كل عيد عيد الفطر ثم عيد الأضحى، تجتمع مرتين على العيد، وهذا يكون أهل البلد، ولهذا يصلى في الخلاء، لأن ما في مسجد يسعى لمثل هذا، واخد بالك. ومعاني العيد، حيث أننا نريد الحيض ونريد ذوات الخدور في معاني ما يصلح أن تكون حبيسة المسجد، لهذا نخرج إلى الإيه؟ إلى الخلاء. يرانا بقى أهل الكتاب، ويرانا بقى الكفار، ويرانا الفساق، ويرانا العصاة. يبقى واحد سهران طول الليل عم يشرب خمر، ورايح مروح بعد الفجر يلاقي الناس كلها طالعه، والله اكبر والله اكبر لا اله الا الله، ربما ينخلع قلبه ويتوب. هذا المنظر الابهه العظمه، واخد بالك، في اظهار شيخ الاسلام حتى ولو كنت في مكه، مش لازم يعني اكون في فرنسا ولا في امريكا، ولا حتى ولو انا في مكه، هذا منظر تنخلع له القلوب، واخد بالك، بعد التكبير. ولا يرى الشيطان ادحض وادحر من هذه اللحظات. ثم يأتيك الاجتماع نوبة العمري، فالحج فريضة عليك في العمر مرة، ولهذا أعظم الاجتماع ما كان فيه في الحج. ولهذا كان هذا اليوم عندنا يوم إيه؟ عيد، سبحان الله العظيم. ولما كانت هذه الحجة هي الحجة الوحيدة والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته وعليهم كل شيء، نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإيه؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان بفضل الله سبحانه وتعالى كان هذا الأمر إيه؟ أمرا مقررا. نعم. الإجماع
دخل الإجماع على بطلان الجمعة السنة لغير الحج، والعلماء لم يعتبروا في الحاجة إلا ثلاثة أشياء، يعني لم يعتبروا السنة والبدعة، لم يعتبروا بعد المكان وعدم اتساعه وحصول الفتنة الاجتماع أقام
مخير. أيوه بس هذه لمعاني، يعني لو سنة وبدعة، يعني لو أنا عندي مسجد مسجد بدعة، مسجد فيه قبر، مسجد إمام صوفي، هذا أولى من البعد وأولى من هذا الأمر، يعني هذا أولى لا شك. لكن إجماع هذا يحتاج إلى تتبع، تتبعه كده وشوف أقوال الأئمة الأربعة، شوف أقوال الأئمة الأربعة في من كتبهم المعتمدة، قال الأئمة يعني هل منقول عنهم الاتفاق على هذا ولا لا؟ تتبعتها؟ قالوا إيه؟
أبو حنيفة أجاز الجمعة السنة دون السليسة حتى ولا
حاجة. الجمعة الثانية إيه؟
دون السليسة.
يعني
الشافعي لم يعتبر، لم يعتبر ذلك، حتى لما سئل الشافعي عن الجمعة الثانية قال لا تصلى الجمعة الثانية، قالوا إذا ضاق عليهم المسائل فالتسعهم الشرع والفقهاء. ملك الشافعي على هذا القول. أبو حنيفة الجمعة الثانية لا السليسة، قياسا على أن علي بن أبي طالب أخرج الناس في العيد إلى المصلى وتركه أبو مسعود البدري في الكوفة يصلي بهم في العيد، فقاس على العيد. أحمد قال تجوز للحاجة ثالثة ورابعة خمسة.
طيب يبقى فين الإجماع؟
لا الإجماع على لغير حاجة.
أنت بتقول أنت بتقول قال أحمد إيه؟
الثانية لغير حاجة، أحمد جوز للحاجة.
طيب هات لنا أقواله نفسها، هات لنا نص أقواله، يعني نص الأقوال بالضبط. هو أمرها شديد لا شك، كما قلنا هذا أمر يعني أمرها شديد، لكن طبعا هذا مما عمت به البلوى الحقيقة، هذا مما عمت به البلوى وترخص المسلمون فيه ترخصا وتوسع فيه توسعا عظيما، توسعا عظيما. لكن يعني الحاصل طبعا ولا نعتبر هذا يعني دليلا، لكن الحاصل طبعا هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في ذلك، إنما كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما هو حكاية فعل، في أن المساجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي في أطراف المدينة كانت تغلق ولم يبقى إلا مسجده صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا يصلح أن يكون دليلا للإبطال، لإبطال كل جمعة أخرى؟ هل هذا يصلح أم لا؟ هذه المسألة. لكن النبي ما قال صلى الله عليه وسلم أنه إذا صليت من جمعة في مكان وكذا فصلى مثلا قوم فليعيدوا صلاتهم أو فصلاتهم باطلة أو كذا، إنما هي حكاية فعل، وبقيت هذه الحكاية زمانا أيضا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر، فأخذ هذا من الفعل. هل بقى الفعل ده ينهض ليكون دليلا على البطلان، بطلان هذه الصلوات، أم هو الدليل على وجوب، أم هو الدليل على سنية وطريقة وهدي؟ هذا هو. ولهذا حتى لو قال الفقهاء رحمه الله تعالى هذا الكلام ينظر في أدلتهم، نحن عايزين أقوال وعايزين أدلة كل في البطلان، ما دليلهم في البطلان غير أن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عهدي، وأن المساجد كانت تغلق أبوابات ثم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي معه الجمعة، لأن النبي أيضا عنده معنى مهم جدا في حياته، ألا هو معنى أنه يعلم الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإسلام، هنا النبي يعلم الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما في الصلوات العادية كان يصلي بالصحابة، لكن الجمعة، الجمعة تعليم، توجيه، سنن، طريقة، هادي، كل شيء. فالمعنى الذي يوجد في النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يوجد في إمام غير النبي صلى الله عليه وسلم، أدي واحدة. الأمر الثاني أنه كانت المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتمل أن يصلي هذا هنا جمعة ويجمع الناس على التذكير، ورسول هو المذكر، يعني يذكر ثم يذكر غيره، هذا لا شك أنه ما يستقيم قط. فالبطلان يحتاج إلى دليل خاص قوي غير حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أن نقول الإجماع يكون على مشروعية ذلك ماشي، الإجماع على وجوب ذلك ماشي، الإجماع على البطلان لا، نريد دليلا هنا بقى. يعني ما دليل الإجماع؟ لأن الإجماع لابد أن يستند إلى نص، والنص هذا لابد أن يكون نصا حقيقة، نصا خاصا، إنما فعله صلى الله عليه وسلم وحده ما يكفي في أن يقال بالبطلان، لكن يقال بالمنهج، يقال مثلا بالتأكيد، يقال بالمشروعية، يقال بأن هذه السنة والطريقة، يقال بهذا. ولهذا يعني أنا ما سمعت من مشايخنا قط، مع أن هذا الأمر واقع أيضا في المملكة، وإن كانت المملكة تغلق كثير المساجد، لكن أيضا هناك مساجد كثيرة يعني قد يكون في هذا الأمر. ما سمعنا من أبطل مثل هذه الصلوات، يعني ما سمعنا. والفتوى عند يعني العلماء، أنا ما أعلم أن يعني الفتوى اللي عليها مثلا علماء السنة في هذا، العلماء المعتبرون في هذا، أنها بالبطلان. لكن في نفس الوقت ما يهدر طبعا حكاية الإجماع، لا تهدر، لأن حينما يذكر ابن قدامة رحمه الله الإجماع أو هذا أو ينقل عليه من أربعة الإجماع، هذا ما يهدر أيضا. لكن نريد أن نعرف دليل هذا الإيه، الإجماع على البطلان الخاص. إنما هو قول البعض، نعم هذا قول البعض. طب الإجماع على البطلان، على البطلان غير حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج يعني ريت أنك تأتي لنا ببحث كامل. عملت أنت بحث؟ خلاص هاتوا ننقل العبارة ذاته. يعني لا لا، النبي ما زيد معنا الفعل،
فعل الخلف
ما في إشكال،
ثم فعل التابعين حتى لم ينقل إلا عن عطاء أنه قد تعدد الجمعة، وصار الناس عليه لما قال بهذا القول. لما سئل أحمد رحمه الله عن الجمعة الثانية فقال إيش الجمعة الثانية، إنه لا يعرف الجمعة الثانية، فما تعددت بقول الشيخ ابن عثيمين إلا في سنة 247 من الهجرة. يعني الجمعة الثانية لم تعرف في بلاد الإسلام إلا في القرن الثالث، في نصف القرن الثالث.
أي عدم المعرفة، لأن 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 الداعي لها مش موجود. لكن الآن أنت يعني مثلا لنفترض أنه إذا كبرت المدينة فصارت كالقاهرة جمعة واحدة، كيف؟ خذ بالك هذا صعب، لأن هو لم يوجد الداعي لها، لهذا صح ما تعددت. وإحنا وهذا أمر ما فيه إشكال أنها تبقى المشروعية على هذا، وإذن إحنا بنقول وتنادي به وهذا المشروعية. لكن إحنا الكلام في البطلان، الكلام في البطلان هذا يحتاج إلى دليل خاص. أما هذا كله يصلح، وهذا كله دليل قائم على المشروعية وعلى الطريقة وعلى الهدي وعلى كذا، هذا كله صحيح. أما البطلان فهذا يحتاج إلى دليل خاص صراحة، يحتاج إلى دليل خاص وما يكتفى. لأنه الآن يعني إحنا بنقول الآن المسلمون في أمريكا، المسلمون في القاهرة، المسلمون في دمشق، المسلمون في طرابلس، كيف هذا؟ هذا مستحيل اصلا، هذا مستحيل، خد بالك هذا مستحيل. هذا زي اللي بيلزم يعني الحجاج في يوم الحج اذا ما اذا امسيت ولم تطلب البيت عدت محرما، مع ان في حديث وده كلام العلامه الالباني رحمه الله تعالى، تعود محرما كما كنت، خد بالك. لكن هذا القول قول شاذ يخالفه يعني واقع المسلمين وعملهم وفتاوى أهل العلم وكذا، في أنه يصح أن يكون طواف الإفاضة يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد. هذا القول لو صح لما وجد له مساق أصلا في الواقع. يعني لو قلنا بأنه ما إذا أمسى، ده انت اليوم في ناس إذا أمسى ديت ما تدخلش منى، لسه ما تدخلش منى، فضل أنه يدخل يرمي ويذبح ويحلق ثم ينزل إلى مكة وبعدين يطوف قبل الغروب. إذا كان إحنا رأينا نساء يحملون على الأيادي كده على رؤوس الرجال لما تقام للصلاة وقت المغرب يوم النحر ونحن في الساحة. والله يا أخوان كانت إذا قيمت الصلاة طبعا الطواف شيء، وإذا قيمت الصلاة شيء ثاني، يعني إذا قيمت الصلاة بيترك مساحة بقى للصف. طيب الفايض ده بقى يروح فين؟ تخيل بقى، وإيه بقى ولحظة واحدة. يعني المفترض أن ساحة نصف المدينة عندنا الحمول كده، المفترض أن هي تخلي في دقيقة. إزاي الكلام ده تخلي الناس؟ ولهذا كنا نرى نساء كده يحملن على الأيادي، لا تقول بقى جائز شرعا ولا يعني المرأة كذا وكذا، ما تجد تحمل. وهتحمل ولا تموت؟ يعني تحمل ولا تموت؟ واخد بالك؟ لأن وهذا وأناس لم يدخلوا إلى منى. فنفس المسألة، ماذا لو كان هذا القول الذي عليه إجماع لا صح غيره هنا؟ فلا يلجأ إلى هذا إلا بدليل متين. وإذا وجد الدليل المتين، الدليل الواضح الصحيح الصريح، حينئذ نقول خلاص إحنا ننادي على رؤوس المنابر، ينادي العلماء على رؤوس المنابر ويقولون لابد من إعداد ساحة، تكون هذه الساحة في مكان متوسط في البلدة، واخد بالك، زي أي شيء، ومسجد يبقى جامع ويجمع المسألة بطلان. فمن ندى من علماء مثلا من العلماء بهذا، وإنه حمل هذه المسألة تكون في كل عصر، أن كل الجمعة تبطل إلا هذه الإيه؟ إلى جمعة الإمام، مع أن هذا إذا كان الشيخ ابن عثيمين يقول من أول 247، فاعتبر أن من 247 إلى الآن، وهذا واقع أصبح إيه؟ يفرض نفسه بقوة أنه لا يمكن أن يصلي المسلمون في مسجد إيه؟ في مسجد واحد. فمسألة البطلان ويعني وغيره، هذا طبعا مسألة تحتاج إلى دليل خاص، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغلق. حتى النبي ما قال أغلقوا المساجد، يعني ما أعلم نصا أن قوليا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلقوا المساجد وصلوا معي، لكن المساجد التسعة كانت تغلق، لأن المذكر هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب طبعا هو تكلم هنا من المسائل المهمة، قال واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام، لأن الله تعالى إنما يختار للرسول صلى الله عليه وسلم الأفضل، وأن الأعمال تشرب بشرف الأزمنة كالأمكنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ولا زال الناس على العمل الآن اللي يقول لك يعني إنه يوم عرفة يبقى يوم الجمعة، ويجد الحج دي إيه؟ يعني حج كذا يعني أفضل من أي حجة، وربما بعض الناس ما كان ينوي الحج إلا بعد أن يعلم من هذا الأمر. ونحن نقول في مسألة يعني شرف الحج إذا كان يوم عرفة لا شك في هذا، لكن ليس هذا يعني معنى واسع بحيث يجعل الإنسان إيه يعتبر أن هذه الحجة أفضل من يعني غيرها بسبب يوم الجمعة. لكن طبعا اجتماع العبادات في يوم واحد هذا لا شك يعني شرف، هذا إيه شرف. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.